الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام والبحث في المسألة الثامنة من مسائل غايات الوضوء الواجبة والمستحبة، مسألة الثامنة. ذكر الماتن في هذه المسألة أنه حرمة مس القرآن الكريم من المحدث لا فرق في ذلك بين أن تكون الآية في القرآن الكريم أو في الكتاب أو في غير ذلك. بلي. فحرمة المس بالنسبة للمحدث للآيات الشريفة بنحو مطلق تكون، الآية تكون في القرآن أو تكون الآية سلام عليكم. البحث حول المسألة الثامنة من مسائل غايات الوضوء الواجبة والمستحبة، هاي المسألة الثامنة يذكر الماتن فيها أنه لا فرق في حرمة مس القرآن الكريم من المحدث بين أن يكون أو تكون الآية في القرآن أو في غير القرآن، مس الآية للمحدث حرام سواء كانت الآية في القرآن أو في غير القرآن. هذا ما ذكره الماتن. وما ذكره الماتن في هذا المجال هو الصحيح، ولم يختلف أحد من الفقهاء في ذلك. والفقهاء بأجمعهم قالوا بعدم الجواز، وهنا لابد وأن نبحث عن دليل. ما هو الدليل على ذلك؟ إذا قلنا بأنه المراد من الآيات الشريفة أنه لا يجوز مسها، إذا قلنا بأنه مراد منها عدم جواز المصحف أو عدم جواز مس الكتاب، إذا قلنا بأنه مراد هذا، فالمصحف عبارة عن شنو؟ مصحف عبارة عما يوجد بين الدفتين، فيوجد بين الدفتين معناه أنه شنو؟ أنه يجوز مس القرآن الكريم، آيات القرآن الكريم إذا كانت في خارج القرآن، لأنه آية موجودة في الكتاب، في جريدة، في مجلة، على حائط أو على غير ذلك، هذا يجوز مس لأنه لم يكن مصحف. الروايات موجود مصحف، في الروايات موجود كتاب، مس لا يمس الكتاب. إذا قلنا بأنه المراد من عدم جواز مس آيات ما هو الموجود في المصحف، بما أنه يطلق عليه مصحف، فإذن إذا كانت الآية في القرآن خب لا يجوز مسها، وأما إذا لم تكن الآية في القرآن يجوز مسها بمقتضى إطلاق كلمة مصحف، بمقتضى إطلاق كلمة كتاب، لأن الآية في خارج القرآن لا يسمى آية، لا يسمى قرآن أو لا يسمى مصحف. على ضوء هذا الكلام خب لا يمكن القول بشنو؟ بعدم جواز المس من المحدث بالنسبة للآيات التي في خارج القرآن. وإذا قلنا لا نحن علينا أن نقول بأنه ما نزل على النبي قرآن، كل ما نزل على النبي يطلق عليه قرآن، وكل ما بلي أوحي به النبي يكون قرآن. صار معلوم؟ فهنا على ضوء هذا التفسير وعلى ضوء هذا المعنى أنه الآيات الشريفة سواء كانت في القرآن أو في غير القرآن لا يجوز مسها بالنسبة للمحدث. فنحن إذن هنا بين هذين الأمرين، روايات مثل رواية ابن إبراهيم بن عبد الحميد اللي درسنا كلمة مصحف موجودة، وروايات أخرى عن كلمة مصحف موجودة، وروايات صحيحة مثل صحيحة أبي بصير تتضمن شنو؟ كلمة لا يمس الكتاب أو كتابة. ظاهر هذه النصوص أنها إذا كانت المراد من الآية يعني ما يوجد في المصحف أو ما يوجد بين الدفتين، المصحف ما يوجد بين الدفتين، إذا قلنا هكذا هذا هو القرآن فمسلم آية من الآيات إذا بلي ذكرت في خارج القرآن يجوز مسها على ضوء هذه التصريحات، لأنه آية مكتوبة على الحائط في ورق على الأرض على مثلا جدار مكتوبة الآية لا يصدق عليه مصحف، لا يكون هذا ما بين الدفتين. بلي جنابك إذا فتحت القرآن فتحت القرآن ومسيت وانت غير متوضأ مسيت الآية هنا يطلق عليه مس القرآن، لأنه هنا الآية تكون في القرآن وفي المصحف، والمراد من المصحف ما بين الدفتين هو ما بين الدفتين. فإذن نحن أمام هذين الوجهين، أيهما يقدم؟ إذا قدمنا أن الآية لابد أن تكون جزءا مذكورا في القرآن هنا يجوز مس الآيات التي هي خارج القرآن، وأما إذا لا قلنا بأنه هنا يوجد إطلاق، إطلاق لا يمس الكتاب، لا يمس الكتابة أو لا تمس الكتاب. إذا قلنا بأنه هنا نحن نعيش مع الإطلاق، أمامنا إطلاق لا يمس الكتاب، لا يمس الكتاب نقول يحتوي على الإطلاق شامل للآيات التي مذكورة في القرآن وموجودة في المصحف والآيات التي تكون خارجا مصحف. فهنا الفقهاء اختاروا هذا القول الثاني وهو الإطلاق، منهم سيدنا الأستاذ وغيره، فلذا لم نرى أحد من المعلمين قد علق على ذلك، أي لم يختر أحد الوجه الأول.
نمشي
وصل ألف لام واستغراق
قرف تبقى هم استغراق يا استغراق ألف لام ألف لام ألف لام استغراق بقيرين بقيم كل كتاب كامون شيء ذيك مش
كده. همون بعد ما هم كده إطلاق مش هديه. على شيء على أزواج على فلان بيجي شو ما
غير على فلان.
شاهد فلان على شاهد راه على فلان بيجي شو ما على فلان استغراق. شاهد لابه لفظ كتابة كتابة إطلاق. بعد إجمالا هنا من شو
ما نقول. ما
بين دفتر.
إطلاق يعني
بل هنا يوجد إطلاق بل لا يمس الكتاب أو لا تمس الكتاب أو لا يمس الكتاب. هذه التعابير موجودة في صحيحة أبي بصير. من فإذا على ضوء هذا الوجه الثاني لابد أن نختار عدم الجواز كما ذكره الماتن. فالدليل إذن هو الإطلاق على شنو؟ على عدم جواز مس آيات القرآن سواء كانت في القرآن أو في خارج القرآن. هذا دليل هكذا. وهناك روايات أخرى هم موجودة دالة على ذلك. فمن ناحية الدليل إلى هنا دليل كامل، ما ذكره المصنف أو الماتن هو الصحيح ودليله هو الإطلاق، والإطلاق مقدم على كل شيء. خب هنا بعد ذلك نقول بأنه أما بالنسبة للدراهم
سيدنا الروايات ما ساعد عن الإطلاق.
ليش؟ بقول لا يمس الكتاب.
شوف هاي ساعة ثلاثة ثلاث
صبا. لا يمس الكتاب يعني شنو؟ لا يمس الكتاب.
المصحف لا تمسه.
لا يمس المصحف.
طهرين طهرين ولا جنوبي.
أي بس.
المصحف.
أي مصحف.
ما قاعد يذكر على إنه.
خب لا يمس الكتاب. المصحف لا يمس الكتاب. كلمة مصحف مطلق. ولا يمس الكتاب أو لا تمس الكتاب مطلق. كتابة شاملة لخط أو لآية أو شاملة لشنو؟ لغير آية في القرآن أو في غير القرآن مطلق. هذا مطلق
يعني يستفاد الإطلاق.
أي بني يستفاد الإطلاق. الآن جنابك تقول لا تمس الكتابة، كتابة سواء كانت في القرآن أو في غير القرآن ماكو فرق. لا تمس الكتاب. خب هذا إلى هنا. الآن راح ننتقل إلى مطلب آخر إلفت علاقة وارتباط بما نحن فيه، وهو أنه هل يجوز مس الدراهم المكتوب عليها اسم الله أو آية من القرآن الكريم أم لا يجوز؟ هنا المشهور قالوا بأنه لا يجوز مسها. مشهور الفقهاء قالوا لا يجوز مس الدراهم مكتوب عليها اسم الله أو آية من الآيات أو سورة من السور القرآنية، لا يجوز المشهور. ولكن الشهيد استثنى، قال بأنه مس القرآن الكريم بالنسبة للمحدث لا يجوز، ولكن إذا كانت الآية أو اسم الله على درهم ودنانير يجوز مسه، استثنى الشهيد. والروايات الآن هنا مختلفة. أولا نحن نذكر روايات المخالفة يعني موافقة مع المشهور وهو عدم الجواز، وثم نذكر الرواية اللي بحساب فيها استثناء واستدلال الشهيد وهو الجواز، جواز المس. رواية عدم الجواز هذا موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله قال لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. هذه رواية دلالتها مضافا إلى صحة سندها دلالتها واضحة، والرواية نهت عن مس الدرهم والدينار المذكور عليه أو عليهما اسم الله. رواية دالة عمار بن. خب أيضا وهناك رواية بالنسبة للجواز روايات الجواز منها أنه الشهيد قدس سره استدل برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه الصلاة والسلام إني لأوتي بالدرهم فآخذه وإني لجنب. ثم ذكر الشهيد إن عليه سورة من القرآن. خب. ورواية أخرى دالة على جواز، رواية أبي ربيع الشامي عن أبي عبد الله في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله، قال لا بأس به ربما فعلت ذلك. خب هنا إذن توجد مجموعتين من الروايات، مجموعة تجوز مس الدراهم والدنانير المذكور عليها اسم الله، وروايات لا تجوز. هنا في هذا المجال ماذا نعمل؟ نعمل بأدلة الجواز ونقول بالاستثناء، أو لا نعمل بأدلة الجواز ولا نقول بالاستثناء، نقول بالحرمة مطلقة، نقول مس الآيات الشريفة بالنسبة للمحدث حرام سواء كان على الدراهم والدنانير أو في غير ذلك. هنا نحن أولا نذكر رأي المشهور، مشهور الفقهاء يقولون بالإطلاق عدم الجواز مطلق. وقد تقول بأنه كيف يتعاملون مع هذه الروايات التي دلت على الجواز، هم يقولون عدم الجواز، فكيف يتعاملون مع هذه النصوص؟ يعني جواب أنه إعراض عن هذه النصوص. إعراض عن هذه النصوص هو يوجب وهن الرواية عندهم، وهذا فد مبنى للأصوليين، مبنى قوي، وأكثر الفقهاء يؤمنون بأن الإعراض إعراض المشهور بل يضعف الرواية، يوهن الرواية، يكسر الرواية. بل
يعني من غير الإعراض عن الرواية، هن الروايات متعارضة.
خب أدري أعرض وعملوا تلك الروايات، بعدين باقيها من بين أعرض. وثانيا هنا إعراض خب يوجب الوهن، أما هناك قد نقول تعارض موجود، تعارض غير الإعراض. هنا تعارض موجود بين روايات الجواز وعدم الجواز، نقول بأنه أولا المشهور أعرض عن رواية عدم الجواز، وثانيا أنه عندما نقارن بين الطائفتين من الروايات سين الأستاذ هنا بما أنه ما يؤمن بمبنى المشهور إلى فت مجال خاص لمناقشة هذه الروايات. انتبهوا، ولو في الأمس ذكرت ولكن في هذا اليوم بالتفصيل نذكر، سين الأستاذ لا يؤمن بالإعراض. نحن نقول أمامنا شنو؟ وجهين، وجه يذكره سين الأستاذ، وجه آخر إذا قلنا بوجود التعارض المستقر بينهما. أما سين الأستاذ يقول بأنه هنا ما غير غير مكان في رجال وفي أصول بالمناسبة والباقي المجالات الفقهية ذاته، وغيره أيضا ذاكر، يعني هذا فد مبنى في الرجال، رجال مبنى مشهود معروف هو قائل بذلك، أنه أصحاب الإجماع على ثلاث طوائف كما بينا في الأمس. طائفة الأولى من أصحاب الإجماع منهم منه محمد المسلم وزرارة، وهم ستة نفر، ومجموع الرواة مجموعة أصحاب الإجماع 18 خلافا للقول غير مشهور اللي أكثر ثلاث بني. في الطبقة الأولى ثلاث طبقات هم، في الطبقة الأولى مذكور منه أصحابه الإمام الباقر والإمام الصادق، ومنهم منه محمد بن مسلم. صار معلوم محمد بن مسلم من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق، طبقة الأولى. طبقة الثانية أصحاب الإمام الصادق فقط، هذا مو مورد بحث. طبقة الثالثة أصحاب الإمام الرضا وإمام الجواد. فإذا
الإمام
الثاني، لا ذاك الإمام الصادق الثاني. بعد خلينا نكمل إجمالا الآن نحن نقول شنو؟ نحن نقول بأن أصحاب الإجماع على ثلاث طبقات، طبقة الأولى، طبقة الثانية، طبقة الثالثة. هنا رواية محمد بن مسلم أما عن محمد، رواية بزنطي يكون عن محمد بن مسلم. محمد بن مسلم من الطبقة الأولى، البزنطي من الطبقة الثالثة، فلا بد وأن يكون واسطة بينهما. هنا لم توجد واسطة، إذا لم توجد واسطة فتصبح الرواية مرسلة، على تحقيق سيدنا الأستاذ، الرواية مرسلة، فتصبح الرواية مرسلة. فهذا مناقشة سندية من مرحوم سيدنا الأستاذ قدس سره. فإذا الرواية غير مقبولة عنده، رواية محمد بن موسى. ومناقشة ثانية يقول بأنه هذه الرواية، رواية محمد بن مسلم، الفقهاء اللي متعرضين لهذه الرواية لم يؤمنوا بوثاقة هذه الرواية أو صحة هذه الرواية. مثلا المرحوم صاحب الحدائق ما عبر عن هذه الرواية بالصحيحة ولا بالموثقة، يقول رواية محمد. أو شخص آخر من قبيل المحقق ومن قبيل الفقيه الهمداني صاحب مصباح الفقيه، هؤلاء لم يعبروا عن هذه الرواية بالصحيحة والموثقة، جميعا يقولون رواية محمد بن مسلم أو رواية البزنطي. فنحن نرى الفقهاء لم يؤمنوا بصحة هذه الرواية، وهذه الرواية لم تكن صحيحة عندهم. صار معلوم؟ هاي ثانيا. ثالثا أنه المحقق يروي عن جامع البزنطي، طريق المحقق إلى جامع البزنطي لم يكن طريقا صحيحا، لا يؤمن بصحة هذا الطريق، فهذه الرواية إذن لا قيمة لها. هذه مناقشة سيدنا الأستاذ لسند هذا. وإذا جنابك قلت بأنه هنا نحن نقول تعارض موجود بين الروايات، بين هذه الرواية وتلك الرواية، أولا نقول على مبنى سيدنا الأستاذ لا يوجد تعارض بين الزمن، لأن تعارض فيما إذا كانت تكافؤ موجود في بين الروايات، لم يوجد تكافؤ. رواية محمد بن مسلم ضعيفة، إذا ضعيفة لا تقاوم هذه الرواية الروايات الصحيحة، لا تقاوم، فلا تعارض. وأما نحن إذا قلنا بأنه يوجد تعارض، نقدم رواية عمار اللي دلت على عدم الجواز على هذه الروايات التي دلت على الجواز. موثقة عمار أنا قرأتها ظاهرا، عمار بن موسى إبني،
لا يمش الكلم درهم،
إبني أحسن، هنا يقول لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. هذه رواية منافية مع استثناء اللي اختاره الشهيد، هذه رواية مخالفة. هاي إلى هنا. وبعد ذلك نقول هاي رواية تعارض رواية أبي الربيع الشامي ورواية الأخرى اللي دلت على الجواز، صار معلوم تعارض. وإذا عارضت هذه الرواية تلك الروايات مع وجود الإشكالية في روايات المخالفة ورواية الاستثناء، أيهما يقدم؟ رواية عدم الجواز مسلم تقدم، رواية عدم الجواز تقدم إذا قلنا بالمعارضة تقدم. ها؟ مقلنا بأنه تلك الروايات فيها ضعف، فيها إشكال، رواية الجواز فيها إشكال سندي ولي، ومضافا إلى الإشكال السندي هذا الإشكال الدلالي أنه تلك الروايات تدل على الاستثناء، هذه الروايات تدل على عدم الاستثناء، وبالنتيجة القول بعدم الاستثناء هو المتعين. السلام عليكم. قول بعدم الاستثناء هو المتعين. فإلى هنا بينا أنه روايات الجواز ها بإشكال شيخنا؟
لا، الدلالة بإشكال، دلالة رواية محمد بن مسلم إني لآتي بالدرهم فآخذه وإني جنب. خب. وين اللمس هنا؟ مس ما
هو رواية قلنا بأنه مس
مس ذاك دليش الرواية اللي دي معارضة اللي تقول بالاستثناء الظاهر من المتن أقوى.
إيبال.
إني لأوتي بالدرهم
جواز مس الدراهم المكتوب عليه القرآن. هو استدل الشهيد على جواز مس الدراهم المكتوب عليها القرآن. استدل بهذا العنوان لخبر محمد إني لأوتي فأخذه فإني لجنب، ثم ذكر عليه ثم ذكر إن عليه سورة من القرآن. هذا كلام الاستدلال
الشهيد.
بلي لكن لا كلام الشهيد بلي
استدلال رواية
اي. فهنا يقول الظاهر ان المراد من خبر محمد بن مسلم ما رواه المحقق، يعني سالته هل يمس الى اخره، ويقول اني لجنب، اني لجنب مراد اني لجنب يعني شنو؟ يعني يمس بعد مجرد اخذ، لا مجرد اخذ، شيء بيد الجنوب، مجرد اخذ الجنوب شيئا هذا هو مو حرام.
به مس
طبعا لابد ان يكون مس، لابد ان يكون مس. لا لا شيخنا، لابد ان يكون فيه مس، لابد ان يكون جنوب. واذا مس ماكو مو حرام، او ورق القران هم اللي غير مكتوب انت مجنب او انا مجنب، انا غير متطهر، انا محدث، اورقه هذا حرام؟ لا، هذا مراد الشهيدة هكذا فهمة من الرواية. خلاصة الكلام، هذه الرواية أي أو روايات اللي دلت على الاستثناء لا يمكن الاعتماد عليها سندا ودلالة، على رأي المشهور إعراض المشهور، وعلى رأي غير المشهور من قبيل من؟ على غير رأي المشهور من قبيل سيدنا الأستاذ ويقدم مناقشات سندية، والمناقشات السندية عنده قوية، والأفضل أنه نحن نقول الإجماع مخالف لذلك. بل الإجماع مخالف للقول بالجواز، فنحن نعمل بمقتضى الإجماع.
تفضلتوا مشهور
بعد إجماع مشهور، ادعوا المشهور أولا نقول، بعدين ادعى الإجماع يصير بعدين نتيجة. خب لا، هو لم يؤمن، ولكن نحن نقول الإجماع موجود، هو مسلم، هو ناقش سندان، سيد ناقش سندان، احنا نقول ندعى الإجماع على مبنانا مو على مبنى سيدنا الأستاذ، على مبنى نقول إجماع موجود، اتفاق الفقهاء موجود، كثير من الفقهاء ادعوا الاتفاق، اتفاق الفقهاء موجود يكفي. سيد الأستاذ لا، ناقش الروايات سندا، ومضافا إلى المناقشة إذا قلنا بأنه تعارض موجود يقدم موثقة عمار على شنو؟ على باقي الروايات. خب فإذا نحن بالنتيجة ماذا نختار في المسألة؟ نحن نختار في المسألة تبعا للفقهاء نختار أنه يجوز العفن لا يجوز مس كتابة القرآن الكريم سواء كانت كتابة في القرآن أو في خارج القرآن
مع لا يجوز
بلي
مع الإطلاق
والدليل هو الإطلاق لا يمس الكتابة لا يمس الكتابة دليلها هذا إلى هنا. ثم بعد ذلك ندخل في مسألة ثانية
يبقى نقطة واحدة سيدنا إنه هذه رواية البزنطي يجوز مأخوذة من كتاب محمد
بن مسلم
ما عنده كتاب محمد
بن مسلم لا 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 هو بزنطي عنده كتاب
سلسلة مفقودة من الرواة
لا لا هو الرواية مأخوذة من جامع البزنطي
جامع البزنطي
من محمد بن مسلم قلنا الواسطة بين محمد بن مسلم وواسطة بين محمد بن مسلم وبزنطي واسطة مفقودة والواسطة إذا مفقودة تصبح الرواية مرسلة لماذا واسطة لابد أن تكون موجودة لأن بزنطي من الطبقة الثالثة من أصحاب الإجماع ومحمد بن مسلم من الطبقة الأولى فلا يمكن الطبقة الثالثة يروي عن الطبقة الأولى بلا واسطة إبن هذا إلى هنا والرواية عفوا مسألة التاسعة مسألة التاسعة ذكر الماتن أن الكلمات المشتركة بين القرآن الكريم وغيره يجوز مس المحدث بالنسبة لها أم لا كثير من الكلمات موجودة في القرآن مشتركة هذه الكلمات بين من؟ بين أنها تكون من الآيات تلك الكلمات وبين أن تكون لا تكون من الآيات
من أعلام الأشخاص
مثلا مثل مثلا محمد ها؟ مشترك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين غيره هنا يجوز مس هذه الكلمات المشتركة أم لا و أو لا كلمات غير مشتركة يجوز مسها أم لا يجوز مسها هنا الماتن يقول الكلمات إذا كانت ممحضة بالنسبة للآيات الشريفة آية كلمة مخصوصة بالآية مخصوصة بذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في غير القرآن ما موجودة تلك الكلمة هاي آية شنو هاي رواية كلمة شنو ممحضة في الآيات الشريفة مختصة بالآيات الشريفة مس مثل هذه الآية من الكلمة لا يجوز بدون طهارة ولا يجوز للمحدث مس الكلمات التي هي شنو ممحضة في القرآن الكريم لا يجوز مسها مثل شنو مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان آية وكلمة موحدة في القرآن الكريم هذا هنا الماتن يقول لا يجوز مسها موحدة في القرآن الكريم ما قاله الماتن هو الصحيح في هذا المجال غيره أيضا يقول بذلك من الفقهاء ومنهم سيدنا الأستاذ فإذا الآية الكلمات الممحضة في القرآن الكريم هذه لا يجوز للمحدث مسها صار معلوم لأنه يصدق مس القرآن الكريم والدليل على ذلك إطلاق لا يمس الكتابة صار معلوم إطلاق لا يمس الكتابة يشمل هذه الصورة هذا الدليل أما الكلمات المشتركة بين القرآن وغير القرآن هذا مثل كلمة آمنوا بل أخذوا شو أدرينا هذه كلمات المشتركة بين القرآن وغير القرآن
أسماء الأعلام موسى
أسماء الأعلام قال موسى مثلا قال موسى هذه الكلمات المشتركة بين القرآن وغير القرآن هل يجوز مسها إذا ذكرت بوحدها خارجا يجوز مسها بالنسبة للمحدث أم لا يجوز هنا الماتن يقول ذلك يدور مدار قصد الكاتب. قصد الكاتب. انت لما تقول قال موسى، هدفك قال موسى ان تكتب جريدة مجلة كتاب، او هدفك شنو؟ انه تقول قال موسى يعني شنو؟ قال موسى اللي موجود في القرآن الكريم. هنا جنابك امام هذين الامرين، يقول هنا اذا كان قصد الكاتب، قصد الكاتب ذكر آية شريفة قال موسى، ذكر آية شريفة هنا لا يجلمس، واذا كان ذكر قال موسى لا، قال موسى بيان قصة من القصص اللي علاقة بالقرآن وأمثال ذلك.
الشيخ موسى يوسفي. قال الشيخ موسى يوسفي.
ما هو الشيخ موسى؟
سيدنا مثل من الأمثال.
خب.
مثل قضي الأمر الذي
فيه تستفتيان.
فيه تستفتيان. بس إحنا نقول.
إيه بل.
درس
بالكلام. إيه بل قصد القصد. بس ولا بس. إيه بل. هسا كمل خدمتكم. إيه بل. فإجمالا. الكلمات المشتركة بين القرآن وغير القرآن هنا مناط جواز مس المحدث لها وعدم جواز مس المحدث لها. المناط شنو؟ قصد الكاتب. هذا ما قاله الماتم. قصد الكاتب شو؟ كاتب شنو قصده؟ قصد الكاتب هو أنه جاي يذكر آية من الآيات أو كلمة من كلمات القرآن الكريم أم لا. هنا في هذه الحالة إذا كان قصد كتابة آية من الآيات القرآن الشريف أو كلمة من الكلمات القرآن فإهنا مسه لا يجوز بالنسبة للمعنى. وإذا لا، هدف شنو؟ قصد الكاتب أنه يذكر قصة، في ضمن القصة يقول قال موسى، هنا جائز في الصورة الأولى، مو جائز في الصورة الثانية. أو بتعبير آخر الماتن يقول المناط قصد الكاتب. يعني شو قصد الكاتب؟ يعني تميز بعض الأشياء قائمة بشنو؟ بقصد الكاتب، قائمة بقصد الكاتب. تميز هذا قال موسى اللي موجود في القرآن عن غير القرآن، تميزه قائم بشنو؟ بقصد الكاتب. كاتب إذا يقول أنا جاي أكتب قرآن لا يجوز مسه. وإذا كاتب يقول لا، أنا هدفي مو كتابة قرآن، كتاب هدفي شنو؟ كتابة مثلا قصة، ذكر قصة، هنا يجوز. هذا هم المسألة الثانية. فملخص الدرس هذا صار إذا أن الآيات الشريفة سواء ذكرت في القرآن أو في غير القرآن لا يجوز مسها بالنسبة للمحدث، سواء كتابة تلك الآيات تكون في ورقة، في جريدة، أو في مثلا كتاب، أو في أي مكان من الأماكن، أو في القرآن. سواء كانت هاي الآية مأخوذة مقصوصة من ورق القرآن أو من ورق جريدة أو من ورق قصة من القصص اللي يذكرها، ما كفر، كل لا يجوز. الكلمة في القرآن أو في غير القرآن، الكلمة مقصوصة أو غير مقصوصة لا يجوز مسها بالنسبة للمحدث. وما قلناه إلى هنا تقريبا متفق عليها بين الفقهاء، ولم يختلف أحد. نعم بعض التوهمات موجودة، وتلك التوهمات مدفوعة. مدفوعة بشنو؟ مدفوعة بالإجماع، مدفوعة بأدلة قول المشهور والروايات التي دلت على عدم الجواز، ومدفوعة بإطلاق الروايات. هذا هم إلى هم.
اللهم صل على محمد.